صوت الأقصى نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم أحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. الاستخبارات الصهيونية تقول هناك ثلاث مخاطر تواجه إسرائيل في عام 2023. كشفت صحيفة إسرائيل يوم صباح اليوم بأن ركن الاستخبارات قد أعد خلال الأسابيع الماضية تقريرا شاملا عن التهديدات والتحديات التي تعترض إسرائيل خلال العام المقبل 2023. ونوهت الصحيفة إلى أن تقديرات الموقف التي ستعرضها الاستخبارات على المستوى السياسي ستركز على ثلاث تهديدات رئيسة، أولها تحت عنوان اتجاهات عالمية وتتعلق باستمرار الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مع إمكانية تصاعده وما يحمله من تداعيات على بقية دول العالم، عدا عن الحرب الأوكرانية وما يترتب عليها من نقص الغاز والحبوب التي ستفاق من الأزمة الاقتصادية على دول العالم وعلى الأردن ومصر ولبنان التي تعاني أصلا من أزمات اقتصادية معقدة ومتعددة وغير مسبوقة. وطالب معدو تقدير الموقف الاستخباراتي من إسرائيل بذل كل ما باستطاعتها لمساندة الأردن ومصر لتقليص خطر تضعضع استقرار الأنظمة الحاكمة فيها. إيران استحوذت أيضا على اهتمام كبير لدى معدي التقدير للموقف، حيث أشاروا إلى أن إيران ستواصل جهودها في مشروعها النووي بشكل تدريجي، وقد تضطر لتكثيف جهودها في حال تعرضت لإجراءات عقابية مشددة. وبين التقرير أن الخطر الإيراني لا يقتصر على الخطر النووي، بل يطال استمرار إيران في دعم المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية وفي قطاع غزة، وهو ما يوجب على إسرائيل الاستعداد للتعامل مع المخاطر الإيرانية دبلوماسيا وعسكريا، وذلك لتجنب المفاجآت. وأيضا اهتمام كبير استحوذت عليه إيران لتقدير الموقف، حيث أشاروا لأنها ستواصل الجهود في المشروع النووي، مخاطر كبيرة أيضا تجتاح الأوضاع الداخلية في إسرائيل. للحديث حول هذا الموضوع أعزائي المستمعين معنا عبر الهاتف المختص في الشأن الصهيوني الأستاذ رجائي الكركي، وكذلك سينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي وفي مركز حوار للدراسات الأستاذ بهاء الدين الغول. أبدأ مع الأستاذ رجائي الكركي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله أوقاتكم.
إذن تهديدات وتحديات تواجه إسرائيل خلال العام المقبل، الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقول هناك ثلاث تحديات رئيسة. من وجهة نظرك أستاذ رجائي، كيف يمكن أن تتعامل معها إسرائيل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حكومة التطرف التي قد تتولى الحكم يوم غد؟
نعم، بداية أسعد الله مساءكم أنتم والسادة المستمعون. حقيقة يعني إسرائيل لن تتخلى عن حالة الهوس التي تعيش يعني فيها منذ أن احتلت فلسطين. حقيقة هذا التحدي لربما تحدث عنه قبل شهر ونصف نائير بن شبات الذي كان يترأس مجلس الأمن القومي سابقا. هذا الرجل ربما أصدر يعني تقريرا مطولا حول التحديات الكبيرة والاستراتيجية كما وصف أمام الكيان الإسرائيلي. التحدي الأول كما أشار له هو التحدي الإيراني، ومن ثم الساحة الفلسطينية وهو يقصد الضفة الغربية تحديدا على وجه الخصوص، ومن ثم التحدي الأكثر خطورة حسب دائرة بن شبات حينما قال هناك تحدي فلسطيني عام 48 الذين يعني يتلامسون أو يتلاصقون بالكيان يعني من مسافة صفر. دعني أقول الآن هذه الجزئية حقيقة إسرائيل تعيش بحالة هوس دائم، وهنا أنا أشير بأن هذا التقرير الاستخباراتي الذي ورد بالأمس أعتقد أو صبيحة هذا اليوم على وكالة شهاب وبعض المنصات الإعلامية أنه لن يأتي بجديد، بقدر أن إسرائيل لربما في كل مرة من المرات تعبر عن حالة الهوس والخوف المتكرر لديها، بمعنى أنه يعني كلما عجزت إسرائيل عن يعني خلينا نقول عن حلول المشاكل السياسية الداخلية في قلب الكيان، لربما يتصدر مسألة المسألة الإيرانية لربما تتصدر على واجهة هذه المشاكل. حقيقة في أكثر من مرة ونحن نشهد الأزمات الداخلية في داخل الكيان الإسرائيلي، هنا إسرائيل تستخدم ثلاث أمور. الأمر الأول أن هناك حالة من الضياع أو فقدان السيطرة الأمنية على الساحة الفلسطينية، ومن ثم يتحدثون عن المسألة الإيرانية، أقصد الملف النووي الإيراني، وأيضا يتحدثون عن حزب الله وبعض الأوراق الخارجية. يعني هذا ديدن إسرائيل على الدوام. بالمناسبة يعني كلما كانت هناك أزمات كلما استخدموا بين قوسين يعني العلاقة الإيرانية بعض يعني العناوين الأخرى، كما استفت قبل لحظات المسألة الفلسطينية وغيرها من بعض المسائل الأمنية بين نظر من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي. نعم.
طيب لكن ما مدى واقعية تقدير الموقف الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وتصاعد المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة كما جاء في التقدير الثالث؟
نعم لربما أستاذي حبيب هذا سؤال جوهري باعتقادي أنا، يعني لربما من خلال المتابعة، المسألة الفلسطينية عند الكيان الإسرائيلي هي مقدمة تماما على الملف النووي الإيراني، وأنا أقولها من خلال الكثير من التصريحات والكتاب والمحللين الإسرائيليين حينما كانوا يصدرون بعض التقارير الصحفية، وكانت توحي هذه التقارير كانت تشير بشكل واضح لأن المسألة الفلسطينية وتحديدا فلسطينيي عام 48 الذين يسكنون في قلب الكيان الإسرائيلي، هؤلاء يشكلون خطر أضعاف مضاعف عن موضوع الملف النووي الإيراني. هذه جزئية. الجزئية الأخرى كما تفضل، نعم المقاومة الفلسطينية تشكل هاجس كبير جدا أستاذي الحبيب، هناك قرابة 1,100,000 مستوطن يعيشون في قلب الضفة الغربية، وهؤلاء يشتكون في كل فترة من الفترات يرفعون أو يتذمرون من المستوى السياسي بأنهم يفتقدون إلى جزئية الأمن والأمان في حالة التنقل ما بين المستوطنات. إذن يعني الحالة في داخل الضفة أو المسألة الفلسطينية أنا باعتقادي هي بالفعل تشكل مسألة أو ثقل أو عبء كبير جدا على وجود المستوطنين في داخل الضفة الغربية، وبالفعل هي تشكل هاجس كبير جدا أمام الساسة الإسرائيليين في قلب الكيان الإسرائيلي.
طب لكن إذا ما تحدثنا عن الواقع داخل الكيان الصهيوني، هل يمكن أن نقول أنه تقدير الموقف هذا جاء لاستجلاب الاستقرار السياسي؟
بالضبط أنا أتفق معك تماما. اسمح لي أستاذ الحبيب، اليوم صباحا يعني آخر ما ترشح بأنه يكون في هناك معارك داخلية داخل حزب اليكود، بمعنى أنه نتنياهو استطاع أن يقسم كعكة ما يسمى بالحكومة المرتقبة بين أطراف أو الشركاء خارج حزب اليكود، ومن بقي من حصص لحزب اليكود هناك في أقطاب كبيرة جدا داخل حزب اليكود. حتى هذه اللحظة كما ترشح عبر الإعلام العبري بأنه هؤلاء الأقطاب في داخل حزب اليكود لحد هذه اللحظة لم ينالوا الحظ الأوفر في تشكيل الحكومة المرتقبة، يعني بعبارة أقوى لربما نتنياهو عمل على إرضاء الشركاء أو الأطراف الذين هم خارج حزب اليكود على حساب الأقطاب المتواجدة في داخل الحزب، وهذا أنا باعتقادي سيسبب أزمة كبيرة جدا، ولربما بوادر هذه الأزمة بدأت يعني حقيقة بالظهور على العلن. إحنا في صحيح صباح هذا اليوم وربما بالأمس ساعات الأمس كان في هناك ترشيحات في أكثر من طرف أو قطب في داخل حزب اليكود، بمعنى إنه إسرائيل كايتس وريجر لربما هؤلاء وبعض طبعا الأسماء الأخرى والأقطاب الكبيرة لربما بدأوا يعني في بعض الإنذارات والتصريحات العنيفة ضد بنيامين نتنياهو بأنه عليك أن تحذر إن لم تعطينا الحصة الوفيرة والحصة الكبيرة في تقسيم المناصب والمسؤوليات لربما يعني يعني سنشعل يعني خلينا نقول معركة داخلية في داخل الحزب، وهذا لربما يؤثر كثيرا على مسألة الاستقرار الداخلي أستاذي حبيب.
نعم. نعم. نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن أن الناشر الرئيسي لهذا تقدير الموقف هي صحيفة إسرائيل اليوم، وهي الصحيفة المقربة جدا من بنيامين نتنياهو، والاستخبارات العسكرية أيضا يعني رئيسها أيضا من المقربين جدا من نتنياهو منذ عدة أعوام، هل هذا يعني أنه يمكن أن يكون هذا التقدير مدفوع لخدمة بنيامين نتنياهو في حربه الآن المسعورة لتشكيل الحكومة ولتخطي الإشكالية الداخلية في الليكود؟
أنا لا أشكك بالمطلق هذه المسألة. بالمناسبة أنت أشرت لمسألة ذات حساسية، نتنياهو أحد ملفات الفساد التي توجه لبنيامين نتنياهو في هذه الأيام أو قبل فترة لربما هي مسألة الإعلام. هو كان يتلاعب في مسألة الإعلام وكان يوجه هذا الإعلام لصالحه في كل أزماته السياسية التي مرت. يعني خلينا أقول لك في يعني بعبارة أكثر وضوحا أن بنيامين نتنياهو بالفعل هناك إثبات قطعي بأنه يعني كان يتلاعب بشكل واضح في مسألة توجيه الإعلام لصالحه وأن يغطي على كثير من حالة الفساد المترهل في الحكومات السابقة. بالمناسبة أيضا إلى يعني إضافة إلى ذلك، بنيامين نتنياهو باعتقادي يعني سيكون يعني هو المحرض أو الدافع الحقيقي وراء ما يصدر من تقارير استخباراتية كما أسلفت أو كما تفضلت أنت في جزئية أنه هذه تقارير موجهة حتى يدفع يعني حالة التأزم التي تحيط في نتنياهو شخصيا حتى تدفعها أو يدفعها إلى الوراء ويقول لهم نحن أمام تحدي أكبر، علينا أن يعني ننظر إلى الأمام وأن نترك هذه الخلافات يعني خلف ظهورنا. نعم
أستاذ رجائي، خلال حقبة بنيامين نتنياهو السابقة كان وفي سنواته الأخيرة كان قد حقق إنجازات غير مسبوقة لما يسمى بإسرائيل من خلال حملة التطبيع، صفقة القرن وما وعده به ترامب ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس والكثير من الإجراءات التي يمكن أن تكون قد خدمت إسرائيل خدمات استراتيجية، رغم ذلك أسقط في الانتخابات في أكثر من مرة. لكن هل هذا الأمر التهديد الأمني والوعيد الأمني الذي يقدم نتنياهو والاستخبارات الصهيونية في هذه الأيام يمكن أيضا أن يعني ترفع من شأنه ومن مقامه ومكانته لدى الأحزاب الصهيونية وتتخطى الأزمات الحالية؟
أنا سأجيبك بكل صراحة، لربما الكيان الإسرائيلي الداخلي لا يعرف لغة المجاملة، بمعنى أنه مهما قدم من يمين نتنياهو من إنجازات على يعني لصالح الكيان الإسرائيلي حقيقة كل هذه الإنجازات لن تشفع لبن. وأنا أعطيك دليل تاريخي في هذه المسألة، موشيكا تساف لك أن تتخيل ماذا قال وماذا فعل لهذه، طبعا كان هو رئيس الكيان سابقا، مهما فعل ومهما قدم لهذا الكيان إلا أنه حينما قدمت له لائحة اتهام بات بين ليلة وضحاها بين جدران السجون الإسرائيلية. أيضا وود أولمرت يعني لا يقل أهمية، يعني أشير إلى بعض الإنجازات التي قدمها لهذا الكيان، لكن حينما دخل في طريق الفساد والرشوة والسرقة مكث في السجن، طبعا تعرض إلى المحاكمة ومن ثم دخل إلى السجن قرابة عام ونصف، هذا دلالة واضحة بأن الكيان لا يفهم لغة المجاملة ولغة يعني التزيين للألقاب السياسيين. لربما جزئية المحاسبة في هذا الكيان لربما يعني ستوجه بنيامين نتنياهو أو ستضع بنيامين نتنياهو على كرسي الاتهام وسيتعرض للمحاكمة، رغم ما قدم أو يعني مقابل كل ما قدمه من إنجازات سواء على مستوى التطبيع أو المسألة الإيرانية أو حتى على صعيد الساحة الفلسطينية، لربما كان له بعض يعني الخروقات في النظر وجهة النظر الإسرائيلية، لكن هذا الأمر بالمطلق لن يشفع له كما حصل مع أسلافه سابقا سيحصل معه في حال تم إدانته أمام أروقة وجدران المحاكم الإسرائيلية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رجائي الكراكي الباحث السياسي المختص في شأن الصهيوني على هذه الإضافة في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. الآن أعزائي الكرام نستمر معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، معنا عبر الهاتف الأستاذ بهاء الدين الغول الباحث في مركز حوار للدراسات السياسية، طبعا للحديث حول التهديدات التي تعرضها الاستخبارات الصهيونية خلال العام المقبل، وأيضا تحديات أمام إسرائيل وثلاث مخاطر أمام إسرائيل خلال العام 2023. معنا عبر الهاتف الأستاذ بهاء الدين الغول الكاتب السياسي والباحث في مركز حوار للدراسات. أستاذ بهاء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية، ما مدى واقعية طبعا التحديات والمخاطر التي تعرضها الاستخبارات الإسرائيلية والتي تواجه إسرائيل خلال العام المقبل؟
ابتداء هي واقعية بالتأكيد، لأنه الحرب بين الفلسطينيين والاحتلال حرب مستمرة وهي حرب وجود، وبالتالي فعليا الطرفان يسعيان لإلغاء الآخر، وهذا بالتأكيد سوف يكون حاضرا في عام 2023، وسمعنا ذلك من رئيس حركة حماس في قطاع غزة أبو إبراهيم السنوار، الذي أشار بوضوح لأن عام 2023 سوف يكون عاما ساخنا حسب تقديرات الأجهزة الأمنية للحركة. هذا جانب. الجانب الآخر هو جانب الملف اللبناني، وتحدث تتحدث الاستخبارات الإسرائيلية عن تقديرات أنه قد يكون هنالك هدوء، أن لأن حزب الله سوف ينشغل بالأمور الداخلية، لكن أيضا إيران سوف تكون معنية جدا بتطوير القدرات العسكرية الدقيقة، خاصة في الصواريخ بالإضافة للطائرات الموجهة التي أثبتت جدارتها في المعركة الروسية الأوكرانية، وبالتالي أن إسرائيل فعلا تخشى من تطور القدرات اللبنانية في مواجهتها، وذلك لأنها سوف تؤدي في حال نشوب أي عراق خاصة في ملف الغاز المتفجر، لأن نتنياهو يتحدث عن احتمالية إلغاء اتفاقية الغاز التي وقعها لبيد. أنت عارف يعني هنالك خلاف شديد في الداخل الإسرائيلي بشأن اتفاق الغاز حول حقل الكاريش، نابع من أن لبيد بالأساس كان في مرحلة انتقالية، وبالتالي قد لا يكون من صلاحياته أساسا توقيع مثل هذا الاتفاق. أضف إلى ذلك أن لبيد نفسه كان قد أشار في فترة الانتخابية أنه سوف يلغي الاتفاق في حال فوزه، وكذلك نتنياهو أيضا يتحدث عن إلغاء هذا الاتفاق، فقد تكون هذه واحدة من عوامل التفجير ما لم تسعى إسرائيل لتهديد هذا الجانب. الجانب الثالث وهو الحديث، حتى إذا استمعنا خلال الفترة أو الساعات الماضية، كان تصريح لجانب يتحدث عن أنه لابد من وضع حد لتطور النووي الإيراني قريب وعاجل، وهذا الكلام من جانس الذي هو ليس من الحكومة الحالية لن يكون أقل تطرفا من رأي نتنياهو، بالتالي هو أيضا نتنياهو أنت تعرف أنه كان سببا في إفشال الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي السابق في زمن فترة ترامب، وبالتالي هو سوف يكون معنيا أيضا بإفشال أي محاولات لعقد اتفاق نووي جديد، وعليه سوف يكون في المرحلة القادمة تطور لساحات المواجهة قد لا تكون في داخل إيران وقد تكون في داخل إيران، لأن نحن نعرف أن الاحتلال اغتال الكثير من العلماء والقيادات العسكرية في الجيش الإيراني وحرس الثوري تحديدا، وهو لن يتوانى عن فعل ما أي شيء آخر في هذا السياق.
طب لكن ما السيناريوهات المتوقعة من خلال هذه المخاطر؟ كيف يمكن التعامل معها الحكومة الإسرائيلية المقبلة، خاصة أنه حتى الآن لا يوجد أي يعني مؤشرات على استقرار الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل؟
الوضع السياسي الإسرائيلي يتوجه نحو ربما تهدئة الساحات الخارجية واتجاه المزيد من السطوة والضفة المحتلة. نحن نسمع عن اتفاق نتنياهو مطرش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة في على أولويات أجندة الحكومة القادمة في حال إقراره، بالتالي سيكون التوجه الأساسي هو فرض المزيد من السطوة على الضفة المحتلة، لأن الاحتلال يعني ينظر إليها من زاوية دينية، والحكومة هي في الأساس ستكون ائتلاف ديني. هذا جانب. الجانب الآخر وجود اشتراطات كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بالائتلاف من موتس وبن كثير وغيره مع نتنياهو، متعلقة أيضا في المزيد من الضغط على المسجد الأقصى والتسليم من وسيلات التهويد هناك، وبالتالي المعركة الأساسية سوف تكون من 2023 في جبهة الضفة المحتلة، وهنالك ربط قرأته أيضا في داخل خلال متابعات الصحافة الإسرائيلية، ربط بين حتى في تقرير الاستخبارات الإسرائيلية بين غزة وبين الضفة، عندما يقرون بأنهم يتعاملون مع غزة والضفة كوحدة واحدة من حيث التهديد الأمني، وربما سمعنا في عدة مرات تهديدات من إسرائيل لغزة، خاصة بربط نموذج العرين مع القطاع، وبالتالي
طب لكن هذه النقطة تحديدا أستاذ بهاء، هل يمكن أن يترتب عليها شيء؟ ربط الساحات، ربط الساحات من قبل الاحتلال.
شوف، إذا أردنا أن ننظر إلى زاوية الأضعف في المواجهة مع الاحتلال، فنحن بالتأكيد أمام مشهد الفلسطينيين. لماذا نشهد الفلسطينيين؟ لأنه نحن كقطاع غزة مثلا في قد يصلح تشبيهنا بالجزيرة، لسنا في بيئة داعمة للعمل المقاوم من جوارنا كمحيط أعتقد، والإمداد صعب والإمداد العسكري معقد للغاية، وبالتالي توجه إسرائيل والاستفراد بين قطاع وقصة المحتلة أكثر سهولة عليها من الخوض في حرب مع لبنان المفتوحة على سوريا والمفتوحة بشكل مباشر على العراق والمفتوحة أيضا بشكل مباشر على إيران، وبالتالي خط الإمداد يعني سهل وكبير لتدخلات إيرانية مباشرة في المعركة مع لبنان، لذلك سيكون الأكثر سهولة على الاحتلال التوجه للحرب مع قطاع وقصة المحتلة. المسألة التي يجب أن يجيب عنها الفلسطينيون هنا، هل نحن قادرون في حال أرادة الإسرائيليون فعل أي حماقة أو ارتكاب أي حماقة تجاه قطاع غزة على إيلام الاحتلال كما فعلت غزة في سيف القدس؟ وهل سيكون الرد ليس أقل بل أقوى من ذلك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فنحن نقول إن أي حماقة إسرائيلية تجاه قطاع غزة أو تجاه الضفة المحتلة وربط الساحتين في هذه المعركة سوف تهد حكومة نتنياهو وسوف تخرج حكومة نتنياهو وائتلافه إلى أبد الآبدين من المشهد السياسي الإسرائيلي.
طيب لكن عندما تحدث تقدير الموقف الإسرائيلي عن المخاطر التي الاقتصادية العالمية والتي قد تؤثر على الأنظمة المحيطة بالكيان، هل الكيان في هذه المرحلة في ظل وضعه الداخلي والحكومات غير المستقرة وكذلك الوضع الأمني غير المستقر واشتعال المقاومة الضفة الغربية وقطع غزة، هل هو قادر على أن يقدم دعما ليغير من السيناريوهات التي قد تكون حاضرة في المحيط؟
الحديث هنا عن الأردن بشكل أساسي. المشهد في الأردن معقد للغاية، الشعب يشعر بحالة من الضعف الاقتصادي الشديد، لأنه أنت عارف أصلا الأردن ليس دولة نفطية وليست دولة حدود بحرية، وبالتالي موارد الأردن قليلة وعدد السكان كبير والمساحات كبيرة، وبالتالي الميزانية في حالة ضعف شديد منذ سنوات وهي تعتمد على مساعدات بشكل أساسي، لذلك وضعف جبهة الأردن التي تشكل أطول حدود مع فلسطين، وفي حال أيضا نعود المواجهة الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة والاحتلال ستحول هذه الحدود إلى منطقة متفجرة، وقد شهدنا ذلك في سيف القدس في المرحلة الماضية. قد يحاول الاحتلال تسكين هذه الجبهة، وهو سيعمل بشكل أساسي على إنقاذ الأردن اقتصاديا، لكن هل سينجح وهل ستكون محاولاته ذات شغل يعني بارز ومنجز؟ أنا أعتقد أنه لا، لأن المسألة الأردنية الاقتصادية مسألة معقدة وكبيرة للغاية، وإذا كان الشعب الأردني يشعر بأنه بحاجة إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الكثير من موارده خاصة من المائية، فهو بحاجة في هذه المسألة إلى إعادة الاعتبار لنفسه وفعليا فتح جبهة مع الاحتلال إذا كان الشعب الأردني يرغب بذلك. لكن النظام الأردني مستقر، وإذا استطاع الاحتلال الإسرائيلي أن يدعمه اقتصاديا، وأنا لا أعتقد أنه هذا مجدي لأنه مبالغ كبيرة جدا، نحن مقبلون على مرحلة توتر في المنطقة. أما على صعيد النظام في منطقة ونظام مستقر، والمسألة الاقتصادية هي مسألة يمكن حلها بشكل أو بآخر، لأنه في النهاية مصر لا يمكن حصارها ومواردها كبيرة، وإذا أديرت بشكل سليم سيكون الوضع الاقتصادي في مصر جيد، إلا في حال أنه طبعا استمر الوضع الاقتصادي السيء بسبب أمور غير متعلقة بالجغرافيا والموارد الطبيعية للبلاد. مصر لا يمكن حصارها، مصر فيها ذهب، فيها أنهار، فيها مياه عذبة لا تحتاج إلى تحلية، مصر فيها طاقة شمسية، مصر فيها كل الموارد البقاء والتطور، إلا إذا كان هنالك توجهات أخرى. طبعا هذه مسألة بالأمر لا، لذلك كما قلت لك المسألة الأساسية والمحور الأساسي هو الأردن، نحن شرقيه وهم غربيه، إذا استطاع الأردن أن يخرج من حالة التدين للاحتلال وأن يواجهه فسيشكل خطر حقيقي. لذلك هذه فعلا أزمة يعاني منها الاحتلال وينظر إلى هذا بشكل استراتيجي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ بهاء الغول، طبعا الباحث في مركز حوار للدراسات والكاتب والمحلل السياسي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء. تحدثنا مع ضيفينا رجاء الكركي وبهاء الغول حول الاستخبارات الإسرائيلية التي قالت أن هناك ثلاث مخاطر تواجه إسرائيل في العام المقبل 2023. شكرا لكم من طاقم العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، والإخراج والتنفيذ حسن سمور. تحياتي لكم أحمد زغبر. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني.